قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي ولتخبرين عن جميل الموعد الموعد عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد وبين قلب محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذي علمه الله سنن الهدى، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. معنا اليوم آية كريمة تخص الدولة الإسلامية كلها، تحمل مصلحة عامة، ولا مانع أن تحتوي أيضا المصلحة الخاصة. من كتمان السر والتصرف بإذن، هذه أمور مهمة جدا في ميدان العمل، سواء على المستوى العام أو المستوى الخاص. إنها فاتحة سورة الممتحنة. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان يسمى روضة خاخ، فإن بها ضعينة أي امرأة مسافرة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا أي تجري، حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه أي مكتوب فيه: من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها أي لم أكن من أنسابها، كأنه كان لاجئا في قريش من خارجها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: إنه شهد أو إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت الآية من سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نزلت هذه الآية على هذا الحدث، كان على مشارف العام الثامن من الهجرة أو في أواخر السابع، حيث يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وكان قد خطط الله له أن يفتحها سرا دون قتال. فحاطب كان رجلا يعيش في مكة، ولكن ليس من أنسابهم ولا من قبائلهم، ولما هاجر إلى المدينة ترك أولاده هناك وهم مسلمون، فخشي أن يلتقي الجيشان المسلمون مع الكافرين في مكة عند الفتح فيحصل اقتتال واشتباك، فربما وقع ضرر على أولاده هناك. فمن كان من الصحابة له نسب فأنسابه وقبيلته تحمي قرابته هناك، أما هذا فليس له نسب ولا قرابة في قريش، فأراد أن يقدم لقريش خدمة يمن بها عليهم ليحموا أولاده وذريته في مكة إن وقع شيء من قتال. فكتب إليهم كتابا، أي خطابا، فيه خبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه إلى امرأة كانت مسافرة إلى مكة فخبأته في ضفائر شعرها وانطلقت به إلى مكة. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا الخبر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا وبعض الصحابة أن يذهبوا في تتبع هذه المرأة وفي أثرها، فسوف يدركونها في روضة خاخ في هذا المكان، حدد لهم أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا، يعني تجري، وسبحان الله وجدوها وقابلوها وأدركوها في المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أمروها أن تخرج الكتاب. في بعض الروايات قالوا: أخرجي الكتاب يا امرأة. قالت: ما معي من كتاب. أخرجي الكتاب، ليس معي كتاب. صدقوها، وماذا يفعلون مع امرأة في الصحراء؟ فاستداروا ليرجعوا إلى المدينة ويخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. فقال علي قبل أن ينطلق، قال لأصحابه: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا النبي كذب علينا ولا ربنا كذب على محمد عليه الصلاة والسلام، ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر حق والكتاب موجود. فرجعوا إلى المرأة وقالوا لها: إما الكتاب وإما وضع الثياب، يعني بلغة العصر سنفتش تفتيشا ذاتيا، إن لم تخرج الكتاب بسهولة سوف نفتشك تفتيشا ذاتيا. فالمرأة هذه كانت كافرة وكانت إحدى المغنيات في مكة، وليس عندها بأس من المفروض، يعني ليس حراما أن يرى الناس جسدها ولا شعرها ولا شيئا من ذلك، ولكن سبحان الله رغم ذلك كانت ذات حياء. فلما هددت بوضع الثياب وتفتيش ذاتي خافت على نفسها وسوءتها، وقالت: إذا تنحوا عني، ابعدوا كده والتفتوا في الجهة الأخرى حتى أخرج الكتاب. وإذا بها تخرجه من ضفائر شعرها، وكأنها كانت تغطي شعرها وتستره، ولكن ما أرادت الرجال والمسلمين الصحابة، خافت منهم على النظر إلى شعرها حياء رغم كفرها، فهدى الله كثيرا من المسلمات في هذا الشأن. فأعطتهم الكتاب، أخذوه ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففتحه فإذا فيه مكتوب من فلان إلى قريش. فلان هذا حاطب ابن أبي بلتعة، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ممن شهد غزوة بدر، وأهل بدر في الملائكة أو في الناس هم خير الناس. نزل جبريل على النبي عليه السلام وسأله: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: نعدهم أفضلنا وأعظمنا. قال: وكذلك نحن، أي الملائكة أيضا، نعد الملائكة الذين حضروا غزوة بدر أفضل الملائكة. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام حاطبا هذا وسأله فيما فعل، فاعترف الرجل وأقر، لكنه زاد أنني ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وفي بعض الروايات أنني أوقن وأعلم أن فعلي هذا لا يعطل قدرا قدره الله، الله بشرك بفتح مكة فسوف تفتح مكة ويفتحها الله لك، وعملي هذا لا يؤثر في شيء، لكن أردت أن أحمي أولادي. علم الله صدق حاطب فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن صدقه على الناس. ورغم ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى جرم هذا العمل، فيقول إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعذره بعذر شرعي بأنه كان من أهل بدر، ويقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، يعني الله غفر له هذا يا عمر فاغفره أنت أيضا، لأنه ما كان يقصد سوءا ولا فحشا بالإسلام. هذه الحادثة تعلمنا أن سر القائد وسر من يسر إلينا بالسر من أولي الأمر سر مهم، طالما أسر إلينا فلنحفظ سره ولا نفشه، وهذا يمتد إلى السر الخاص، سر صاحبي وسر فلان وكذا من حولنا أيضا نحفظ أسرار بعضنا كمسلمين، ولا ينبغي إفشاء هذا السر فربما أضر. رسول الله عليه الصلاة والسلام الله يعده والله يحميه والله يحفظه والله يقدر له ويكشف له الأمور، لكننا لسنا بهذه المكانة، لذلك وجب علينا أن نحفظ الأسرار، وخاصة الأسرار العامة التي إن ضرت فإنما تضر بالبلد كله وبالشعب كله، هذا من تنظيم الإسلام لحياة المجتمع مع قادته وسادته حتى تنتظم الأمور في نصابها. كذلك هذه الآية تحدد العلاقة بيننا وبين غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني لا تتخذوا الكافرين أولياء، لماذا؟ لأنهم عدوكم وعدوي، هم أعداء لله وأعداء للمسلمين، فكيف تلقون إليهم بالمودة؟ هذا منطق معكوس، هذا منطق لا يليق. من عاداكم في دينكم فعادوه أيضا ولا توالوه، والمعاداة والموالاة تكون بالقلب بالمحبة الخالصة، يكون الولاء، هذا هو الذي نهى الله عنه، ونهى الله تعالى عن وجوده في قلب المسلم تجاه الكافر، لأنه يبغض الله عز وجل ويبغض المسلمين، فلا بد من هذه المعاملة، ولكن هذا لا يعني الإيذاء له ولا الظلم له، وإنما حقه محفوظ كمخلوق وكجار وضيف وما إلى ذلك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا الاتزان والتوازن في أخلاقنا ومعاملاتنا، وأن ينفعنا بقرآنه العظيم. هذا وبالله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي واشهدي، ولتخبرين عن جميل الموعد الموعد، عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد، آية نزلت بيوم أمجد بين السماء و